الخير والنفاق ثمانية أشياء ثلاثة وصفهم قراءة القرآن ومسح المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوضوء والاستمتاع بما بين الصفر
قال أبو شجاع رحمه الله تعالى ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء. سبق بيان الحيض وأنه لغة استيلان واصطلاحا دم يخرج من قعر الرحم في أيام مخصوصة على صفة مخصوصة، والنفاس هو دم ينزل متعلق بالولادة. يطلق على الحيض النفاس والنفاس حيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة في الحج أن يعني أحضتي. قال ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما لعائشة رضي الله عنها: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يعني اتركيها. وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمنه، ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه مسلم وغيره. فإذا ما يفعله بعض النساء من أنها تصوم أو تمتنع عن الأكل والشرب إلى قرب المغرب بخمس دقائق، وتشرب ماء أو تأكل تمرة أو أي شيء تقول عشان نجرح صيام، أصلا هي ما صامت، وهذا من التنطع في الدين. وبعض النساء لا تصلي وتصوم وهي حائض، تصليش والصوم في حال الحيض، هذا باطل، لأن الصيام في حال الحيض باطل حكما، حتى ولو ما أكلت ولا شربت ولا تناول شيئا من المفطرات فهذا من الغلو في الدين والتنطع، لا يجوز. فلا، المرأة إذا حاضت تترك الصلاة تترك الصيام، ثم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وعليه. لو أن المرأة تطهرت قبل الفجر ولو بلحظات أو بلحظة فإنها يجب عليها أن تمسك اليوم التالي ولو لم تغتسل إلا بعد أذان الفجر. لو احنا قلنا الان الفجر فيه مشاكل، نعرفها ازاي وازاي. لو قلنا الفجر فيه مشاكل ومتاخر ربع ساعه او 20 دقيقه، والفجر على 5، وطهرت المراه 5:05، تصوم ولا ما تصومش؟ جماعه اللي بيقولوا الفجر فيه مشاكل، صوم ولا ما تصومش على هذا التأصيل الآن؟ يقول الفجر على مثلا النتيجة على 5 ومتقدم 20 دقيقة، يعني الصح يبقى 5 وكام؟ 20. طيب لو طهرت 5:15 أو 5:05 صوم ولا ما تصومش؟ نعم؟ هو قبل ايه؟ قبل اللي في النتيجه ولا قبل اللي في المغرب؟ ماشي، احنا شايفين العقل، يعني على هذا الان، على هذا الاساس الان لو طهرت 5:15 على هذه الحاله، يعني على النتيجه صوم ولا ما تصومش؟ ما تصومش، لانها كانت حائض في زمن الصيام. وعلى القول بان الفجر متقدم من فانها يلزمها أن تصوم. نعم. نعم. يحرم على الحائض الصلاة والصيام. الصلاة والصيام. كذلك إذا حاضت المرأة ولو قبل غروب الشمس بلحظات فإنها تفطر، ولو لم تتناول شيئا من المغرب. يعني لو هي ما أكلتش غير بعد المغرب وشربت فإنها تقضي هذا اليوم، طالما أنها نفست أو حاضت قبل المغرب ولو بلحظة فإنها تقضي. ها؟ حتى المغرب. طب الآخر بجد فإذا أقصر إذا نزل الحيض قبل المغرب بلحظات فإنها تقضي هذا اليوم ولو لم تتناول شيئا من المفطرات قبل غروب الشمس. والمعول عليه في ثبات الفجر أو المغرب في الفجر الخيط الأبيض من الخيط الأسود لقوله سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي عليه السلام قال إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت الشمس يعني استغرب. ذلك الوجوب لغة يعني الصائم. الواجب هو الصائم لغة.
إذا وجبت جنوبها.
وقال سبحانه فإذا وجبت جنوبها. يعني البعير يضرب في لبته هكذا فيسقط على جنب. ثم بعد ذلك يقطع لرجلها. يبقى إذا حاضر يحرم على الحائض والنفساء الصلاة والصيام وتقضي الصيام دون الصلاة دون الصلاة. نعم الجمهور على أن المرأة إذا حاضت في وقت صلاة تجمع مع أختها فإنها يلزمها هاتين الصلاة ولا أعلم دليلا في السنة على هذا لا أعلم ذلك في السنة على هذا إلا تعليله بأن هذه الصلاة تجمع مع الأخرى في حال السفر أو في حال العذر في الحضر كالمطر والمطر ولكن لا أعلم ذلك في السنة على هذا. ولذلك المرأة لو نزل الحيض قبل العصر خمس دقائق وكانت لم تصلي الظهر فإذا طهرت تصلي يكون عليها صلاة الظهر يكون عليها صلاة الظهر الفائتة تصليها ثم تصلي الصلاة الحاضرة. ولم تكن صلت ونزل الحي إن صلاة الظهر واجبة عليها لأنه أذن المؤذن وهي طاهرة. أما لو قبل الأذان أذن بدقيقة واحدة حاضر فلا يلزمه صلاة الظهر لكن لو أذن عليها في حال طهرها يلزمها صلاة الظهر عند الطهر. نعم
لأن تبقي وقت ما تتمكن منه الصلاة يعني.
لا لأن الوقت الصلاة دخل وهي محل بالصلاة طاهرة يعني ما الظهر أذن كانت هي طاهرة كانت تصلي لكن هل هي آثمة بتأخير الصلاة إلى هذا الوقت؟ ليست آثمة. أن وقت الصلاة
إلى آخر الوقت
إلى آخر الوقت الذي يلي بالنسبة للظهر والعصر. وليس كل صلاتين وقتها ممتد. فالعشاء لا يمتد وقتها إلى الفجر. والفجر لا يمتد وقته إلى الظهر. وإنما إلى طلوع الشمس. أما الظهر فيمتد وقتها إلى العصر. لذلك مثلنا بالظهر. قال رحمه الله تعالى وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله. واحتج وقراءة القرآن يعني أن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن وهذا قول جمهور العلم. والأحاديث في قراءة الحائض والقرآن في عدم قراءة الحائض القرآن ضعيف منها ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن لكن هذا الحديث ضعيف. قال شيخنا والأحاديث فيه ضعيفة ولا تقاس على الجنب والصواب أنها تقرأ يعني القرآن يعني الحائض. الأظهر أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن ولا يوجد دليل على أنها إلا القياس. لا كل هذا بدون مسلم لا هذا مسلم تمام. يبقى هذا قول الجمهور أنها لا تقرأ والتحقيق أنها تقرأ بدون مسلم لا سيما إذا خشت على نفسها النسيان أو كانت معلمة في دار تحفيظ القرآن مثلا وتحتاج، مثلا أن المرأة تحيض 10 أيام، المدرسة إذا غابت 10 قد يؤثر على الطلاب، فلا مانع أن تقرأ ولكن عن ظهر قلب، وإذا لم تمس مصر تمسه به
حائل
بخرقة وحائل تمس به. واحتجوا أيضا بالنسبة للجنوب بقول الله جل وعلا لا يمسهم إلا المطهرون، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث مختلف فيه، لا يمس القرآن إلا طاهر، والأظهر أن القرآن لا يمس إلا من طاهر يعني متوضئ، ولا يمسه المحدث، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر، بعموم قوله عليه السلام لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا قول جمهور أهل العلم. فذهب الشوكاني إلى جواز مسه المسلم، لأنه يقسم الناس إلى قسمين طاهر ونجس. الطاهر هو المسلم سواء كان محدثا أم متطهرا، والنجس وهو المشرك ونجاسته معنوية. والأظهر قول الجمهور، والإنسان طاهر ومسلم محدث وكافر، النسخ لا يمس القرآن إلا طاهر. فالأظهر أن الإنسان إذا كان غير متواضئ لا يمس المصحف إلا بحال، تعظيما لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى محفظ القرآن أن يربي الأولاد على هذا ويعودوهم تعظيم القرآن وإجلال كتاب الله سبحانه وتعالى. لما تسأل بعض الإخوة في هذه المسألة صار الأولاد يعني قد يلعبون بالمصحف أو يضعونه على مائدة الطعام أو يجلك ورق المصحف مزيف على الزيوت وفضلات طعام، هذا غلط. لابد أن نربي الأولاد على تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى إجلاله وتعظيمه عملا وأيضا يعني إحساسا ومعنويا أيضا. قال رحمه الله تعالى ودخول المسجد، قال شيخنا والصواب أن الممنوع المكث في المسجد، أما الدخول فجائز لقوله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة يا عائشة. والخمرة الموضع الذي يصلي عليه المصلي على قدر سجوده، زي المصلية بس صغير. ولقوله سبحانه في الجنب ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، فالحائض لا تمكث في المسجد، لا تمكث في المسجد، ولكن لا بأس بالمرور. قوله عليه السلام ناولين الخمرة يا عائشة قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. والطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين وليما لعائشة رضي الله عنها لما حاضت الحج افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. واحتج بذلك بحديث حسنه أو صححه بعض العلماء كابن تيمية، الصواب أنه حديث معلول لا يصح، وهو الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا الحديث ضعيف سندا منكر متنا، أن قوله عليه السلام إلا الصلاة هناك أشياء أخرى تجوز في الصلاة مثل الشرب والمشي، فهذا كله جائز في الطواف ولا يجوز فيه في الصلاة.
والكلام
والكلام والأكل أيضا جائز في الطواف ولا يجوز في الصلاة فضلا عن ضعف سنده. يبقى الإنسان لو هو بيطوف وفي وسط الشوط انتقد وضوءه أو المرأة حائض، هذا فالحائض تقف تمتنع عن الطواف، لذلك إذا جاء طواف الوداع فإنها لا تطوف. أما طواف الركن هو طواف الإفاضة فإنها لا بد أن تطوف، لأن الطواف لا يصح فيه التوكيد بخلاف رمي الجمرات، فلا بد أن تقوم. ويقع إشكال يسعى كثير من الناس هو إذا كانت حائضا ومرتبطة برفقة تسافر بالطائرة مع محرمها وربما لا تستطيع أن تعود للبيت، هل لها أن تطوف وهي حائض؟ أباح ذلك بعض مشايخنا وبعض العلماء، قالوا تستثر يعني تضع شيئا على موضع حتى لا تنجس المسجد وتطوف للحاجة، ولكن من غير حاجة لا يجوز الحائض أن تطوف. قول عليه السلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني حتى تطوفي. وذلك إذا قطع الإنسان هو يطوف حول الكعبة شرفها الله، وهو هنا قبل الحجر هنا لأن الحجر الأسود هنا، هو في الوسط هنا في وسط الشوط انتقض وضوء أحدث، ماذا يفعل؟ يرجع يتوضأ. وهل يبدأ من جديد ولا من حيث انتهى؟ نعم، إذا قطع الطواف لمدة طويلة فإنه يبدأ من جديد، لو في الشوط الخامس مثلا وانتقض وضوء قال والله روح الحمام راح أخذ الغداء وشرب فنجان قهوة وريح شوي ورجع عشان يقول له إيه؟ يبدأ عد واحد اثنين. تمام، لكن لو هو راح يتوضأ حتى ولو طال الفاصل من أجل الطهارة للزحام مثلا فإنه لا يستأنف وإنما يتم الطهارة. فهمتوا هذا؟ طول الفاصل يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس، فكل شيء لم يقدر في الشرع ولم يحد له حد يرجع فيه إما الحقيقة اللغوية أو الحقيقة العرفية. لذلك قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، هذا المعروف يختلف من مكان لمكان. يعني تواصل ضربك كام لو تاخذ 1000 جنيه مثلا هنا، لو انت في السعودية وعرض للزوجة 1000 جنيه لو عاد 1000 جنيه يعني 700 ريال طبعا لا يمكن تعيش معه بالحقيقة هناك من 700 ريال دول يعني في قاعدة بالفور. لكن هنا لو عرضت 1000 جنيه ممكن تقول انت كريم. فهذا المعروف يختلف من شخص لشخص ومن مكان لمكان ومن زمان الى زمان.
غير لو انقطع الطواف اثناء احد الاشفطه يعني، لكن هل يبدا من الحجر يلغي هذا الطواف الذي توقف فيه الوضوء مثلا يبطل هذا الشوط نفسه؟
لا يبطل، اذا لم يبطل الفاصل يبدا من المكان الذي انتقضت طهارته ويكمل الشوط. ولو زلت جلوسا خفيفا أو جاء وقت الصلاة فصلى معلما وهذا هو المتعين عليه إذا لم يكن مسافرا فإنه يصلي مع الإمام، وهل هذا يعد فاصلا طويلا؟ لا، يتم من حيث وقف يتم شوطا. أو مثلا قاعد يشرب عند زمزم قبل مثلا 10 كاسات من ماء زمزم صلى الله من فضله وجلس مثلا 5 دقائق 10 دقائق يستريح لأنه مثلا مريض، هل نقول له ابدأ من جديد؟ لا، هذا شيء خفيف. وسماحة الدين يعني تحملون على القول بأنه يتم شوف، لكن لو طال الفاصل جدا بما يعرف عرف الناس أنه طال الفاصل يعني قاعد يتغدى ويرتاح شوية ويشرب قهوة وقاعد يعني على قولكم أنتم قاعد يسولف شوية مع الزملاء وفي السكن يقول له لا ابدأ بقى من جديد عشان تسولف معك ابدأ من جديد. والطواف والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. والوطء لقول الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض، فلا يصح اتيان المرأة في المحيض. وأما قوله والاستمتاع فيما بين السرة والركبة فالصواب ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تعتذر ويباشرها فوق الإزار كما في الصحيح، فلا مانع أن تعتذر المرأة لزوجها ويباشر وهي جنب. وورد نحو ذلك عن ميمون رضي الله عنها. واليهود كانوا إذا حالت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسألت الصحابة فقال فأنزل الله جل وعلا فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والمقصود بالنكاح هنا الوطء، لأن النكاح يأتي في الشرع ويراد به العقد، لا نكاح إلا لولي، يعني لا عقد إلا لولي، ويطلق ويراد به الوطء كما في هذا الحديث اصنعوا كل شيء وعليه فيجوز العقد على المرأة الحائض. لو عقد على المرأة وهي حائض فالنكاح صحيح. وهذا يدلك على أن الإسلام يحرص على تهذيب الإنسان عن الشهوة المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه 9 نسوة ومع ذلك كان يأمر إحداهن أن تعتذر له عليه السلام ويباشر صلى الله عليه وسلم. وتنازع العلماء في من أتى المرأة وهي حائض مع اتفاقهم على أنه أتى معصية كبيرة. فتنازعوا ماذا عليه؟ هل عليه التوبة والكفارة أم لا؟ رأى بعض العلماء إلى أن عليه الكفارة، وبعضهم قال عليه التوبة وليس عليه كفارة، وشدد في ذلك. والقول بالكفارة أخف، لأن الكفارات تزيل الذنوب، وتنازعوا في رفع أهل الدرجات الأملاك كما ذكر ابن القيم رحمه الله. فالحاصل أن قال بعض العلماء إذا أتى المرأة في أول الحيض فإنه يتصدق بدينار، والدينار من 3.5 إلى 4.25 جرام من الذهب. وأما إذا أتاها في آخر الحيض لما يكون مشتاقا إليها فإنه يتصدق بنصف دينار، والأحاديث في ذلك فيها مقال. نعم. ومتى يأتي المرأة؟ هل عند ارتفاع الدم أم هل عند ارتفاع الدم أم إذا لابد أن تغتسل؟ فماذا الصواب الذي عليه جماهير العلماء خلافا للألباني رحمه الله تعالى أنها لابد أن تغتسل، ولا يصح أن يأتيها قبل الغسل، لقول الله سبحانه وتعالى حتى يطهرن فإذا تطهر، حتى يطهرن يعني يرتفع الدم، فإذا تطهرن يعني بالإيه؟ بالغسل، فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تمام؟ يبقى الطهر الأول غير الطهر غير التطهر الثاني. فإذا حتى يطهرن يعني بارتفاع الدم، فإذا تطهرن يعني بالإيه؟ بالغسل، فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني بعد الاغتسال وليس بعد الاغتسال. خلاص. نعم. ولا فرق في هذا الغسل بين الذمية والمسلم، يعني إذا كان ينكح امرأة كتابية فسواء كانت كتابية أو مسلمة لابد وأن تغسل، لابد وأن تغسل. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى ويحرم على الجن 5 أشياء: الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز للجن أن يصلي وهو على غير طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم أو تقسم. الصلاة وقراءة القرآن، وهذا على الراجح أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن ولو بدون مس. ولماذا فرقنا بين الحائض والجنب؟ لأن الجنب مدته أحسنت مدته قصيرة ويتمكن من الغسل بثلاث حيض فإن مدته قصيرة طويلة قد تطول. ولكن هل يجوز ذكر الله على قراءة القرآن على هيئة الذكر؟ ماذا يقول ربنا اغفر لي ولوالدي؟ يقول اللهم اغفر لي ولوالدي،
نعم يجوز.
وعليه هل إذا أراد أن ينام يقرأ القرآن؟
لا،
لا يقول الأذكار ما عدا القرآن، عدا القرآن. ولكن هل يقول الذكر إذا كان قرآنا؟ يقول شيخنا بجواز ذلك. هل يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لله راجعون؟ لأنه ذكر من أذكار السفر. هل يقول ذلك؟ قال نعم. نعم، إذا كان من الأذكار يجوز على قول شيخنا أيضا. ومس المصحف، وهذا اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمحدث، على لا يجوز للجنب أن يمس المصحف، أن يمس المصحف. والطواف كما سبق في الحائض، واللبث في المسجد، أما المرور فلا بأس به. للآية ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء، يعني المحدث حدثا أصغر غير متوضئ، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. أما قال شيخنا أما بحائل فلا بأس، يعني لو حمل المصحف بحائل لا بأس، لكن لا يباشر كلام الله سبحانه وتعالى بيده. قوم يعني. وفي كتاب عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته بما بالقبول، وألف ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبنى قواعده على هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه وألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
والعصر أول وقتها الزيادة على وقت الجبن، وأخره في السيارة إلى وسط الاثنين، وفي الزوال إلى وقت الشمس. والمغرب وقتها واحد هو غروب الشمس. والعشاء أول وقتها إذا أضاء الشفق الأحمر، وأخره في السيارة إلى وسط الاثنين، وفي الزوال إلى طلوع الفجر الثاني. وصبح أول وقت إلى طلوع الفجر، وآخره في اختياره إلى الإدبار والجواب إلى طلوع الشمس.
قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة: الصلاة المفروضات خمس. الصلاة لغة هي الدعاء، ومنه قول الله تعالى: وصل عليهم أي ادعو لهم. وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشروط. والصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية مطلقا، وأعظم أركان الإسلام مطلقا بعد الشهادة. انظر إلى دقة العلماء، الباني رحمه الله لما قال في صفة الصلاة في إحدى طبعاته قال أن أفضل أركان الإسلام أو أعظم أركان الإسلام هي الصلاة. تعقبه حمود بن عبد الله الجوزي العلامة رحمه الله، وقال لا بد أن تقيد ذلك بالأركان العملية أو بعد الشهادة. فأعظم أركان الإسلام هما الشهادتان، يليهم الصلاة. والصلاة هي الفريضة الوحيدة التي فرضت بدون واسطة الوحي، وإنما خاطب الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وهذا يدل على عظم مكانة الصلاة، هي الفريضة الوحيدة التي فرضت في الصلاة السماء السابعة دون واسطة الوحي. أول ما فرضت كانت 50 صلاة كما في الصحيح، ثم خففت لنا 50 في الأداء وبقي الأجر كما هو، وهذا من واسع فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. تخيل لو الصلاة 50 صلاة، يعني كل أقل من نص ساعة صلاة، وعندنا خففت إلى 5 والناس يسافرون وغيره. قال رحمه الله تعالى: الصلوات المفروضات 5، الظهر، وهذا فيه كما في حديث عمر بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن 5 صلوات في اليوم والليل، من أتى بهن كاملة كان له عند الله عهدا ودخله الجنة، ومن لم يأت بهن كاملة، يعني أتى بها ولكنها ناقصة، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. قال عليه السلام: إن الرجل ليصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها، ربعها، نصفها، ثلثها، إلى أن قال عشرها، وليس المرء من صلاته إلا ما عقل منه. أولا سنكون يعني يعقل ما يقول ويفعل ما يقول، لا يكتب الصلاة هي بالكادر، بالكادر في الصلاة، دماغه في اشتريت كم بعير، واشتريت كم غنم، واشتريت كم دكان، واشتريت كم، كل ده هو في الصلاة شغال، حتى وقت الصلاة مشغول. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح له أن من الناس من يأتي لكي يكتب الشهادة عند الموت، يقول 3 في 5 في 9، لأنه كان مشغولا يستغفر، ومنهم من يترنم بالغناء لأنه انشغل به في الدنيا والآخرة. وغالبا المرء يموت على ما عاش عليه، فمن غالبا من انشغل بطلب العلم غالبا يموت وهو يعلم أو يتعلم، ومن انشغل بالصلاة غالبا يموت وهو يصلي، ومن انشغل بالغناء غالبا يموت وهو يغني، ويبعث على ما مات عليه. تخيل رجل يبعث يقول: لبيك اللهم لبيك، لا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واحد يبعث من القبر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. والآخر يبعث من القبر يقول: 5 في 6 في 6، ويعد. فرق بين هذا وذاك. علي بن أبي طالب تقصد؟ هذا من شيء ترى الإنسان في الرؤيا وشيء غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الشيطان يتمثل بصورة الشيطان، يقول لها شيطان شيطان شيطان. قال لها: أنت على خير؟ هذا دينهم الروافض والصوفية، دينهم المنامات والأحلام، أما نحن فلا نعلم بالمنامات والأحلام. يعني واحد جاء أبوه في المنام وقال: ابني لي طريق، ابني لي طريق، ابني لي قبر عالي، هذا من الشيطان. قال: الصلوات المفروضات 5، الظهر وأول وقتها ذواب الشمس، يعني زوال الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني إذا صار، إذا غرزت العصا في الأرض فالجزء البادي من العصا يصير ظله مثله،
هكذا.
هذا آخر وقت إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال وقيل إلى مثليه. والعصر وأول وقتها الزيادة على ظل المثل، يعني أول ما يزيد عن ظل المثل يدخل وقت العصر، وآخره في الاختيار إلى ظل المثلين. وجاء في الحديث إلى اصفرار الشمس وهو الأقرب، ومثليه كان أولا ثم نسخ إلى اصفرار الشمس اللي هو العصر. وفي الجواز إلى غروب الشمس، هذا وقت الجواز، يعني في وقت اختيار ووقت جواز. لكن من كان نائما وقام قبل المغرب ولو بدقيقتين فإنه يصلي العصر. قال وآخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس، لأن الليل يدخل بغروب الشمس، والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس، يعني أول وقتها غروب الشمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم: وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، يعني الشفق الأحمر. وهذا هذه المواقيت كلها جاءت في حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. والعشاء أول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل، والصواب إلى نصف الليل. لثبوت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وقت العشاء إلى نصف الليل كما عند مسلم. وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني والفجر الصالح. والصبح وأول وقتها طلوع الفجر يعني الصادق، آخره في الاختيار إلى الإسفار، وفي الجواز إلى طلوع الشمس. وهل الأفضل في الفجر صلاتها بغلس أم بإسفار؟ التغليس بها، والغلس يعني فيه ظلمة في أول وقتها، وهذا أكثر فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا كان يسفر بالفجر جدا، يعني هذا على سبيل الندرة، وأما الأكثر فكان يصليها بغلس. وما جاء في أظنه عند مسلم من حديث ابن مسعود أو أتى ابن مسعود موقوفا عليه قال: فلم نصليها فصلاها قبل وقتها، يعني أن يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر قبل وقتها في يوم مزدلفة. فهل يعني ذلك قبل وقتها قبل دخول الوقت أم قبل وقتها المعتاد؟ طبعا قبل وقتها المعتاد، ولا يصح القول قال: والصبح أول وقتها طلوع الفجر، وآخره في الاختيار الإسفار، يعني حينما يسفر الجو، ومنه سميت المرأة الكاشفة عن وجهها سافرة لأنها تكشف عن وجهها، سمي السفور سفورا. ومن أدرك من أي صلاة من هذه الصلوات ركعة قبل دخول وقت الثانية أو قبل انتهاء وقتها فإنه أدرك، قول عليه الصلاة والسلام: من أدرك من الصلاة ركعة من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم قوله: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، إذا الزوال له ظل.
نعم.
يعني المسافة التي بعد الظل، بعد ظل الزوال.
نعم.
لو افترض ان عصا مثلا طولها مترين 2 متر وغرزت فظلها حين الزوال كانت ربع متر فيحسب ما فوق الربع.
نعم، لان في وقت الزوال ظل الشيء يطول بجواره ولا يمتد، واول ما يبدا الزوال يبدا الظل في الامتداد. يعني غرزنا مثلا عصا كهذا، يبدا الظل يمتد من بعد زوال الشمس، أما قبل زوال الشمس فيكون الظل في هذه الجهة. إذا جاء وقت الزوال والشمس في كبد السماء يصبح الظل كل شيء تحته وبجواره. ثم لما تبدأ الشمس تزول جهة المغرب من كبد السماء يبدأ الظل إلى جهة المغرب مع الزوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. يبقى يشترط لمن يصلي أن يكون مسلما، وعليه من صلى وصام وحج وزكى ووقع في الشرك بالله جل وعلا فإن عمله حابط. قال الله جل وعلا بعد أن ذكر عددا من أنبيائه ورسله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا الله جل وعلا دعا نبيه لعبادته وتوحيده. بعض الناس يقول: نحن في زمن الانتخابات وزمن التغيير، لسه تدرس حقيقة حقيقي، مش وقت الحقيقة. الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وعلق التمكين على ذلك فقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ويصدرهم. لماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بدون عبادة ونبذ الشرك لا يمكن أن يكون هناك تمكين أبدا، لا يمكن، محال. نعم. الإسلام والبلوغ. وبعض الناس يحرص على الحج كل عام وهو لا يصلي، نسأل الله السلامة، ويصليش كل سنة يطلع يحج، رغم أن العلماء اختلفوا في كفر ذلك. والبلوغ، فيشترط لوجوب الصلاة لا لجوازها البلوغ، ولذلك من صلى قبل البلوغ فإنه يثاب عليه ولا يثاب؟ يثاب. ما الدليل؟ لما رفعت المرأة صبيا لها للنبي عليه السلام في الحج وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك الحج. فيؤجر هو ولي أمره، إذا تابعه أبوه وأمه أو ولي أمره فله أجر. والعقل، فيشترط لمن يصلي أن يكون عاقلا، ولذا المجنون تسقط عنه الصلاة، لا صلاة عليه، ولو أداها فإنها لا تصح منه لانتفاء نية الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى يشترط لوجوب الصلاة على الشخص الإسلام والبلوغ والعقل. ومعلوم أن العقل البلوغ يعرف بثلاث علامات بالنسبة للرجل، يضاف عليها علامة الرابعة للمرأة. الرجل يعرف البلوغ أولا من أول علاماته نزول المني يقظة أو احتناما مناما، أيضا نبات الشعر الخشن حول القبل عند الرجل والمرأة. الثالث بلوغ 15 عاما لحديث عند أحمد حسنه بعض العلماء. ويضاف على هذه العلامات علامة رابعة وهي نزول دم الحيض بالنسبة للمرأة. هذه علامات البلوغ، ولعل نقف إن شاء الله. الشيخ مجدي هو جاي حصل له حادث، صلى الله أن يحفظه ويعافيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصحيح إلى نصف. الصحيح إلى نصف. نعم.